الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي عصر يوم الأحد 28 من شهر ربيع الآخر أو الآخر لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من الشهر 12 لعام 2020 لما يسمى بالميلاد، نبدأ قراءة كتاب مختصر في أصول الفقه، ألا وهو كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نقرأه ونعلق على بعض المسائل التي تمر بنا. وفي بداية الكلام وبداية التعليق نقدم ببعض المقدمات أو بعض المسائل المتعلقة بالعلم الذي سندرسه، ألا وهو علم أصول الفقه. فنذكر هذه المسائل ونذكر هذه القواعد وهذه المقدمات قبل الشروع في قراءة كتاب المصنف أو مقدمة المصنف أيضا. علم أصول الفقه، وسيأتي تعريفه بإذن الله عز وجل، هو أهم علوم الآلة، فبه يعرف الراجح من المرجوح، وبه تعرف الأحكام الشرعية، وهو الشرط الأساس لكل مجتهد. فقد يكون المجتهد مقلدا في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ولكن لا يصح للمجتهد بحال أن يكون جاهلا بعلم أصول الفقه مقلدا فيه. وهذا العلم، أي علم أصول الفقه، يتضمن أمورا أربعة. الأمر الأول الأحكام الشرعية، وتنقسم كما سيأتينا إلى تكليفية ووضعية. والأمر الثاني الأدلة الإجمالية، كقولنا القرآن حجة والسنة حجة إلى آخر ذلك. والأمر الثالث كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. والأمر الرابع حال المفتي والمستفتي وشروط الاجتهاد. فهذا العلم، أي علم أصول الفقه، يتضمن هذه الأمور الأربعة. ومن المسائل المهمة التي ينبغي معرفتها، ألا وهو حكم تعلم أصول الفقه. الأصل في تعلمه أنه فرض كفاية بالنسبة لعموم الأمة، أما بالنظر إلى الأفراد فيختلف باختلافهم وما ينويه أحدهم. فإن كان يريد أن يكون مجتهدا فإن تعلمه في حقه فرض عين، لأن تعلم الأصول من شروط المجتهد بالاتفاق. أما إذا كان هذا الفرد طالبا للعلم بصورة عامة فيكون في حقه من المستحبات، وقد ذكر ذلك جمع من علماء الأصول، واختار ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن المسائل أو الأحوال التي يكون فيها تعلم هذا العلم فرض عين ثلاث حالات. الحالة الأولى الإفتاء، والحالة الثانية القضاء، والحالة الثالثة الاجتهاد. ففي هذه الحالات الثلاث يكون تعلم أصول الفقه فرض عين. ومن المسائل كذلك هو هل يحتاج لعلم المنطق لفهم أصول الفقه أم لا؟ فالجواب لا يحتاج لذلك، وأول من أدخل المنطق في أصول الفقه هو أبو حامد الغزالي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي، وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول ذكره، وهذا الكلام في المجلد التاسع من مجموع الفتاوى. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا: فإنه أي الغزالي أدخل مقدمة من المنطق اليوناني في أول كتابه المستصفى، وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطق. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا: وقد صنف في الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير ذلك، وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق، بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا المنطق اليوناني. فالأصل أنه لا يحتاج لعلم المنطق لفهم أصول الفقه، ولكن لما غزا بعض المتكلمين هذا الباب أصبح من أراد الرد على قواعدهم لا بد أن يكون دارسا وفاهما وعالما لهذه القواعد الكلامية التي أصلها من علم المنطق، والله أعلم. علم أصول الفقه مأخوذ من مصدرين: المصدر الأول الأدلة الشرعية كتابا وسنة، والمصدر الثاني لغة العرب التي نزل بها القرآن. فلا بد لطالب علم أصول الفقه أن يضبط الأصول الشرعية أو الأدلة الشرعية، وأن يعرف لغة العرب التي نزل بها القرآن. من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرف الفرق بينهما هو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية المتعلقة بأصول الفقه، وكذلك القاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية هي دلالة يهتدي بها المجتهد للتوصل إلى استخراج الأحكام الفقهية. يعني بمعنى آخر، القاعدة الأصولية آلة المجتهد التي يستعملها لاستفادة تلك الأحكام. مثال ذلك الأمر للوجوب حتى تصرفه قرينة عن ذلك، هذه قاعدة أصولية. ومثال آخر النهي للتحريم حتى تصرفه قرينة عن ذلك. ومثال ثالث على القاعدة الأصولية العام شامل لجميع أفراده ما لم يرد التخصيص. أما القاعدة الفقهية فتعريفها هي الجملة الجامعة من الفقه، تندرج تحتها جزئيات كثيرة بمنزلة النصوص الجوامع للمعاني. ولاحظ المناسبة بين القاعدة الفقهية، وهذه من الأمثلة، الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة فقهية، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا رجعنا إلى تعريف القاعدة الفقهية الجملة الجامعة من الفقه تندرج تحتها جزئيات كثيرة بمنزلة النصوص الجوامع للمعاني، انظر إلى الأمور بمقاصدها، يندرج تحتها أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، وهي مرتبطة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دليل إنما الأعمال بالنيات. ولاحظوا القاعدة الفقهية الأخرى المشقة تجلب التيسير، واربطوا هذه القاعدة بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهي دليل بحد ذاته نستطيع أن نستدل بهذه القاعدة. فعلم القواعد الفقهية يكون نتيجة بعد الانتهاء من الفقه، وهي طريقة لاختصار فهم الفقه. أما علم أصول الفقه فهو في الابتداء، وهو شرط لمعرفة الفقه، فلا تستطيع أن تعرف الفقه إلا بعلم أصول الفقه، والله أعلم. وكذلك ينبغي معرفة الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. قال ابن نجيم رحمه الله في الأشباه والنظائر الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولنمثل على ذلك، فمثلا قاعدة اليقين لا يزال بالشك، هذه القاعدة تدخل في أبواب فقهية متعددة كالطهارة والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، فهذه قاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى. أما الضابط كقولهم من لزمته نفقته لزمته فطرته ومن لا فلا، فهذا ضابط. لماذا؟ لأنه خاص بباب واحد، ألا وهو باب زكاة الفطر، لا يتعداها إلى غيرها. وإذا أردنا أن نتكلم على نشأة فن أصول الفقه نأخذ ذلك من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد 20 من مجموع الفتاوى. قال رحمه الله تعالى: الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي والكلام في دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين، وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى شريح: اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس، وفي لفظ: فبما قضى به الصالحون، فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك. قال: وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس، وحديث معاذ من أشهر الأحاديث عند الأصوليين. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومما يدل على معرفة الصحابة بالأصول ما يلي، وهذه بعض الأمثلة: حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما سئل عن آية الفدية فقال للسائل: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهذا ما يقعده أهل الأصول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ نزلت في خاصة وهي لكم عامة، أي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومثال آخر على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا ما يسميه الأصوليون مفهوم المخالفة. وقبل أن نختم المجلس الأول نقرأ مقدمة المؤلف الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقد قال في مقدمته: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. هذه هي مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى، وقد سمى هذه الرسالة الأصول من علم الأصول. وهناك فرق بين كلمة الأصول الأولى وكلمة الأصول الثانية. الأصول من علم الأصول، فالأصول الأولى بمعنى الأساس، أي المعنى اللغوي كما سيأتينا بإذن الله عز وجل تعريف ذلك. والكلمة الثانية الأصول هي بالمعنى الاصطلاحي، يعني عند أهل أصول الفقه. فلذا سمى الشيخ هذه الرسالة الأصول من علم الأصول، فالأصول الأولى المقصد منها أو بمعنى الأساس، والثانية بالمعنى الاصطلاحي عند أهل أصول الفقه. ونختم هذا المجلس بذلك، و موعدنا بإذن الله عز وجل الأسبوع المقبل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.